طاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. الحمد لله انتهينا من حديث عقبة الذي يرتبط بالشفعة، وانتهينا إلى هذه النتيجة أن جماعة ارتأوا أن قضاء النبي بلا ضرر لا يرتبط بقضائه بالشفعة، وإنما هذا الجمع من قبيل الجمع بين الروايتين وليس بين المرويين. جماعة ذهبوا إلى ذلك مثل شيخ الشريعة والشيخ الناهيني والجماعة ذهبوا إلى ذلك، ونحن انتهينا إلى أنه لا محذور في الارتباط بينهما، يكون بينهما ارتباط، ولعله أقمنا وأقمنا بعض القرائن أيضا تساعد على الارتباط ضد شيخ الشريعة، أربع قرائن ذكرنا. هذا كله في حديث الشفعة. الآن راح نتكلم في الحديث الثاني، حديثين هن لعقبة، حديث المنع من فضل الماء. خلي نقرأ هذا الحديث، قريناه فيما سبق أو نقرأ. رواه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد. ما أدري قلنا يوم ما قلنا محمد بن يحيى، هذا الثقة النقي الذي يروي عنه الشيخ الكليني شقيت، وأنا وصيتك شقيت، وكل مرة قاعد أوصيك راجع الكافي راجع الكافي حتى تسوي لك في الإحصائية ولو تقريبي شقيت عن محمد بن يحيى حسب الإحصائية الذي أنا قائم بهم، وإحصائية دقيقة. أنا اللي اتضح لي على أنه يروي عنه إذا مو ربع الكافي أقل من ربع بقليل، هاي كمية كبيرة. هو رجل محمد بن يحيى الأشعري ثقة ما به إشكال، لكن هذا ما الداعم، هي قضية مهمة. محمد بن الحسين هذا ابن أبي الخطاب، هم تقول لي شلون عرفته؟ هو قلت لك أنت لما تقرأ أسانيد هذا ذني راح تعرفن إن شاء الله، لأن في مواضع كثيرة يصرح محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، هذا يصير قرينة. هذا هم من أجلة أصحابنا. أما هذا محمد بن عبد الله بن هلال وعقبة، هذا لا توثيق في حقهما، والأمر سهل. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله قال عليه السلام، قال: قضى رسول الله، يعني الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع شيء أو نقع شيء، مو مهم. وقضى، احنا هذا مو مهم، هذا المهم. وقضى بين أهل وقضى بين أهل وقضى بين أهل ما أدري كذا أنه لا يمنع أهل المدينة أو غيرها، قرناها هي فيما سبق، أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء. وقال: لا ضرر ولا ضرار. وسائل الشيعة 25 صفحة 420، الباب 7 من أبواب إحياء الموات، الحديث رقم 2، أو نقل بالكافي الجزء الخامس صفحة 294. خب جيد. شيخ الشريعة قال الجمع هنا بين لا ضرر، وقال لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث آخر غير ذاك الحديث قضى بين أهل المدينة أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلا، هذا حديث ذاك حديث قالهما بشكل منفرد. منفصل وعقبة جماعة بينه. وقلنا السبب الذي خلاه إلى أن يصنع هكذا هو راد يفسر لا ضرر في حديث سامورة بالنهي. يقف أمام هذا، هنا لا يمكن تفسيره بالنهي لأن جاء تعليل علما إلى قضاء لا يمنع. قضاء مثل بالشفعة، الشفعة حكم وضعي، هنا قضاء أنه منع من وهذا المنع كراهتي، فكيف يعلل بالحكم التحريمي؟ فهذا صار دليل عليه من على أنه من الجمع بين الروايتين. على أي حال، فالمقصود شيخ الشريعة ذهب إلى أنه من الجمع بين الروايتين، والمهم كان عد الذي تمسك به ماذا؟ رواية عبادة، لأن عبادة رواه بشكل واحد منفصل عن الآخر، واحد في فقرة والثاني في فقرة بعيد عن تلك الفقرة بفاصل طويل، كما بينت هذا في الحديث السابق. هذا كله بيناه سابقا، ما أكو عندنا شيء جديد. الشيء الجديد الذي نريد نقوله هنا هو هذا، أن الشيخ النائيني الذي وافق شيخ الشريعة من كون المورد من الجمع بين الروايتين ذكر وجهين غير ما استند إليه الشيخ الشريعة من التمسك برواية عبادة، لا 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 لا، تمسك بوجهين جديدين آخرين لإثبات أن هذا من قبيل الجمع في مقام الرواية. الوجه الأول الذي تمسك به قدس سره أن المنع من فضل الماء، أنا أمنع غيري من فاضل الماء الذي عندي بير، أحتاج إلى ماء البير بمقدار نصه، النص الثاني أمنعه، هذا ليس أمنعه عن جاري، هذا ليس إضرارا، هذا عدم وصول النفع إلى جيراني. وفرق بين الضرر وبين عدم النفع، والذي احنا نريده هو الضرر، لأن الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر، وهنا ليس مورد الضرر، هنا مورد عدم النفع، لأن الذي منع فضل الماء من بئره، منع فضل الماء صار سبب لعدم وصول النفع إلى جيرانه إلى جاره، لأنه صار سببا إلى ضرره. فذكر حديث لا ضرر لا يمكن أن يكون مرتبطا بحديث لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلا، ما يمكن أن يرتبط. لماذا؟ لأن هذا ليس من باب الضرر، وإنما من باب عدم النفع. فحديث يا ضرر لا يرتبط بحديث لا يمنع فضل ما، هذه قرينة الذي تمسك بها حليوة، حسا صغراها ثابتة ما ثابتة، بس فرد شيء ما ذكره قدس سره الشيخ النائني. هذا الوجه الأول كدعم لفكرة وإثبات لفكرة أن المورد من الجمع بين الروايتين، وأن فقرة لا ضرب ليس تعليلا للفقرة الأولى، لا، فقرة مستقلة غير الذي ذكره شيخ الشريعة من التمسك برواية عبادة، هذا فشيء جديد. وأن منع فضل الماء ليس مصداقا للضرر، حتى يكون قضاء صلى الله عليه بالضرر مرتبطا بحديث لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلا. هذه القرينة الأولى التي ذكرها شيخ الشريعة قدس سره. اثنين، القرينة الثانية، قال المنع من فضل الماء ليس شيئا محرما، ليس شيئا محرما، بل المشهور أن ذلك بنحو التنزيه يعني الكراهة. إذا كان عندي بير وأنا أحتاج إلى نصف البئر، ماء البئر نصف الثاني زائد، المشهور ذهب إلى الكراهة لا إلى الحرمة. فإذا النهي عن منع فضل الماء كراهتي، كراهتي وليس تحريمي بناء على رأي المشهور. وما دام كراهتيا فلا يمكن أن يعلل بلا ضرر الذي هو تحريمي. فإذا على هذا الأساس هذه قرينة أيضا على ذلك. القرينة الأولى وافقه عليها جماعة، يعني هي قبل الشيخ الناني شيخ الشريعة أشار لها، ووافقه على ذلك جماعة مثل السيد الخميني السيد الخوئي وهو. والثاني أن المنع من فضل الماء تنزيه ليس بحرام، فلا يندرج تحت كبرى لا ضرر. هذه ذكرها الشيخ الناعيني ووافقه على ذلك السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 605. زين، هذا بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الناعيني ووافقه على ذلك جماعة كما ذكرنا. خب، الآن يقع الكلام في هذه القضية أن الإنسان إذا حفر بئرا في ملكه، حفر بئرا مثلا افترض منطقة حاجة كما سأل الآن أهل البادية يتنقلون من مكان إلى آخر، جلسوا في هذا المكان نصبوا خيامهم، اجوا رجالهم حفروا عثروا على بئر، خرجت بئر، استفادوا من هذه البئر. السؤال هنا إذا جاء شخص غير هؤلاء، جماعة ثانية اجتي وأرادت أن تدلو دلوها لتأخذ من هذا الماء ماء هذا البئر، هل يتمكن من حفر تلك البئر القبيلة الجماعة الأولى تمنع الثانية أو لا تتمكن أن تمنع الثانية؟ السؤال عن هذه القضية. المشهور ذهب إلى أنه مكروه، المنع مكروه. فإذا ماذا نقول؟ كيف يعلل المنع من فضل الماء بلا ضرار بعد كون المنع من الماء هو مكروه وليس بحرام؟ لو كان حرام يعني للجماعة الأولى حرام أن تمنع الثانية، تعليل بلا ضرر شيء جيد. أما بعد كونه شيء مكروه، فقلنا المعروف مكروه، ولكن السؤال هنا كيف نثبت أن هذا مكروه وليس بمحرم؟ قد يقال هناك إجماع، إجماع على أنه النهي نهي تنزيهي وليس نهيا تحريميا. فإذن على هذا الأساس، إذن على هذا الأساس ما إلى حق، أو بعبارة أخرى حتى راح يصير إذا كان النهي تنزيهي، أهل القبيلة الأولى ليس لها حق في أن تمنع حق المنع. فالمقصود أو راح أصيغ المطلب بهذا الشكل، إذا قلنا أنه القبيلة الأولى لا حق لها في الماء إلا بمقدار حاجتها، والزائد لا حق، والزائد لا حق، الزائد إلا بمقدار حاجته، إلا بمقدار حاجة، فحينئذ لا يجوز لها أن تمنع القبيلة الثانية، لأن ذلك سوف يكون ضررا. إذا فرضنا على أنه لا حق لها أن تمنع إلا بمقدار الحاجة، بل يحتاجون كل البئر، خب هذا حقهم، لكن إذا كانوا يحتاجون إلى نصف البئر، ماء البئر، فلا حق لهم في أن يمنعوا بلحاظ النصف الثاني، ويكون التعليل بالضرر وجيها حينئذ. لكن هناك سؤالان، السؤال الأول بناء على هذا يكون منع القبيلة الثانية من قبل الأولى، يعني القبيلة الأولى تمنع الثانية، بناء على هذا سوف يصير المنع سوف يصير محرما، والحال المشهور أن ذلك ثابت بنحو أو الإجماع، الدعية الإجماع على أنه بنحو الكراهة، إجماع على أنه مكروه. فإذا على هذا الأساس يعني لها حق، حافر البئر له حق في أن يمنع القبيلة الثانية التي جاءت وتريد أن تستفيد، إجماعك على أنه بنحو الكراهة، هكذا قد يدعى. هذه قضية لابد أن نبحثها. والقضية الثانية التي نريد نبحثها في هذا المجال، كيف نثبت أن صاحب البئر لا حق له إلا بمقدار حاجته؟ كيف نثبت؟ وإن كان قلنا المشهور لعله يقول إيه لا يقول بهذا، لكن نحن كيف نثبت أنه لا حق له في منع الآخرين إلا بمقدار حاجته؟ أما بالنسبة إلى الأول، وهو أنه ادعي الإجماع على أن النهي نهي كراهتي، هكذا واستند علما إلى الإجماع، يمكن أن يقال في مقام التعليق هذا الدعوة الإجماع محل تأمل، إذ يوجد مخالف لهذا الإجماع وهو شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه، فإنه حرم أن تمنع القبيلة الأولى، تمنع الثانية حرم ذلك، إذا لم يوافق على الكراهة بل هو تحريمي، فإذا تحريمي يمكن أن يعلل بلا ضرر الذي هو تحريم. شيخ الطائفة وين قال؟ شيخ الطائفة هاي عبارته في الخلاف، أقرأ لك عبارته، الجزء الثالث صفحة 531 مسألة 13 من مسائل إحياء الموات. قال مسألة 13 إذا ملك البئر بالإحياء وخرج ماؤها فهو أحق بمائها من غيره بقدر حاجته، وحاجة ماشيته، وما يفضل عن ذلك يجب عليه بذله لغيره لحاجته إليه للشرب إليه. ساي ما نحتاجه بعد، يعني الحاجة الغير للشرب له ولما شيته إلى آخر عبارة الشيخ. فإذا الشيخ الطوسي خالف هذا الذي يقال، فإجماع ما موجود على أن النهي على أنه على أن المنع منع بلي، يعني أن من حفر البئر له حق أن يمنع الآخرين. إجماع ما أكو على هذا على هذا الشيء. الشيخ الطوسي خالف في ذلك وقال لا حق له، هذا الأول لا حق له أن يمنع الآخرين، يأخذ مقدار حاجته. فإذا هذه المسألة مسألة خلافية، ولا يمكن أن يدعى فيها الإجماع، إجماع على أن النهي كراهتي، فإذا كراهتي فما يمكن أن يعلل بلا ضرر الذي هو تحريمي، على أن هذا الإجماع إجماع منقول. إجماع وتدري الإجماع المنقول ككل الإجماعات المنقولة الأخرى هي غير ثابتة حجيتها، حجيتها غير ثابتة، إما لوهن نفس النقل أو لعدم حجية النقل ولو فرض تحقق النقل صحة النقل. فالمقصود إجماع معتبر في المقام ما موجود حتى يمكن التمسك به لإثبات أن المنع جائز للحافر الأول ولكن مكروه، حتى يجي كلام الجماعة شيخ الشريعة وجماعته أن التعليل بلا ضرر إذا لا يرتبط به، لأن لا ضرر في التحريم وهذا مكروه. هذه قضية. قضية ثانية نشير إليها، خب افهمنا على أنه لا دليل على أن الأول له الحق في المنع لوهن الإجماع، ولكن كيف نثبت، كيف نثبت أنه لا حق، كيف نثبت أن صاحب البئر لا حق له أكثر من مقدار حاجته؟ أوليس هذا قد حاز، ومن حاز ملك؟ والجواب إن السعة، سعة ملكية الحافر هي التي تحتاج إلى مثبت. القدر المتيقن هو بمقدار حاجته، بمقدار ما حازه من الماء، أما المقدار الذي أكثر من الذي حازه ومقدار الحاجة، إثبات كون أحق هذا هو الذي يحتاج إلى مثبت. وإذا قلت إن سيرة العقلاء قد جرت على أن من حاز ملك، قلت السيرة دليل لبي القدر المتيقن منه مقدار الحاجة، أما المقدار الفائض على الحاجة كالنصف الثاني من البئر. أنت صحيح أنت حفرت البئر، أما النصف الثاني الزائد عن حاجتك ما هو المثبت لملكيتك؟ سيرة تقول لي القدر الدليل لبي القدر المتيقن من السيرة هو مقدار الحاجة، أما الزائد على مقدار الحاجة لا مثبت. فإذا على هذا الأساس لم يثبت حق للحافر الأول إلا بمقدار حاجته وهو نصف البئر، النصف الثاني يحرم عليه أن يمنع لأنه يكره. ومن باب الكلام يجر الكلام، هناك مسألة ظريفة في هذا المجال. أكو بعض الناس يحوس أراضي أكثر من حاجته، افترض على أنه يذهب إلى صحراء أو هو حاجته أخو إيش قد يحتاج دونم دونمين كلافة، لا هو صاحبنا هذا حايز ومخليله فرد سياج أكثر من حاجة. أكو ناس تجي يسويها، لو فرضنا هاي في المساحات الواسعة في الصحاري في هالقبيل، خب ونحن نذهب نتمكن أن نجلس من دون إذنه في الزائد عن حاجته، هو حايزنا 20 دونم، احنا نقعد على طرف 19 دونم، قل له هو مقدار حاجته، هذا زايد نجلس فيه نصلي فيه نتوضأ فيه ننام فيه، جائز أو ليس بجائز؟ ما دام المدرك هو السيرة وليس هناك دليل لفظي، القدر المتيقن من ذلك مقدار الحاجة وهذا زائد عن الحاجة فيمكن التصرف فيه بلا حاجة إلى إذنه. فلو عنده شنو قصر هذا لا يمنع، وجود القصر لا يمنع من التصرف، والجلوس والصلاة والأكل والشرب والنوم وما شاكل ذلك، بل حتى إذا قال ما أرضى، إذا قال ما أرضى لا ترضى، بس أنا وياك بس ما يقول ما أرضى نقول الحف الحف في أمان الله، لأن ما يليق بينا يا أخي الحسيس، وما عندنا إحنا حركة ويا الناس، إحنا بالتي هي أحسن ويا الناس. لكن كمسألة شرعية قاعد نقولها، الأراضي الوسيعة التي حازها إنسان أكثر من حاجته بمقدار حاجته ثابت، هذا الاختصاص حق الاختصاص، بالمقدار الزائد وإن سيج وفصنع مجرد وضع سياج هذا لا يعني أنه هو صار أحق به من غيره، السياج بمقدار حاجتك مقبول، بالمقدار الزائد عن حاجتك السيرة لم يثبت أنها ترى الأولوية والملكية في مثل هذه الحياسة. ولذلك الفقهاء بعضهم يفتي بهذا وهو شيء وجيه، الأنهار الوسيعة والأراضي الوسيعة والوسيعة يجوز التصرف فيها من دون إذن أصحابها، يعني في المقدار الزائد عن مقدار حاجته. والمدرك هو هذا، مدرك ثبوت الحق له لصاحبها والسيرة، والسيرة دليل لب القدر المتيقن مقدار حاجته. أنت تحتاج إلى قلنا ماذا 49 دونم، حايز 50 دونم، هذا الدونم الزائد زائد عن حاجتك فيجوز أن نتصرف فيه بلا مانع. وهكذا بالنسبة إلى الأشجار التي حازها والنهر الذي حازه، إذا كان بمقدار زائد عن حاجته هذا الكلام يأتي أيضا وللكلام تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله.